الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الأخوة الكرام، في مجموعة بصائر والجماعات المتعاونة معها، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة، لازلنا في سلسلة سلف الأمة، ولازلنا في حال السلف مع الصلاة في الحلقة الرابعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ولا تقبل منه صلاة، فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة. قيل له: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون، وإني لأتخوف أن يكون الزمان هذا الزمان، يعني زمانه، فكيف بزماننا نحن اليوم؟ ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الرجل ليسجد السجدة يظن أنه تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والله لو وزع ذنب تلك السجدة على أهل بلدة لهلكوا. سئل: كيف ذلك؟ فقال: يسجد برأسه بين يدي مولاه وهو مشتغل باللهو والمعاصي والشهوات وحب الدنيا. فقدوتنا صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، فهل يشتاق أحدنا نحن إلى أن يرجع إلى البيت ليصلي ركعتين، أو إلى الليل كي يخلو مع الله عز وجل؟ فكانت عائشة رضي الله عنها تقول أنها كانت تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بالصلاة ويقوم النهار بالدعوة إلى الله عز وجل، وكان يستأذنها في الليل فيقول لها صلى الله عليه وسلم: دعيني أتعبد لربي. تقول: والله إني لأحب قربك ولكني أوثر هواك. ويقول الصحابة رضي الله عنهم أنه كانوا يسمعون لجوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في جوف الليل، وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقالوا: لو رأيتم سفيان الثوري يصلي لقلتم يموت الآن من كثرة خشوعه. ولنا في دعونا أنظر إلى قصة عروة بن الزبير، وقد أصابت رجله داء الآكلة، فقيل له: لا بد من قطع قدمك حتى لا ينتشر المرض في جسمك كله، ولهذا لا بد أن تشرب بعض الخمر حتى يغيب وعيك. فقال: أيغيب قلبي ولساني عن ذكر الله؟ والله لا أستعين بمعصية الله على طاعته. فقالوا: نسقيك مخدرا. فقال: لا أحب أن يسلب جزء من أعضائي وأنا نائم. فقالوا: نأتي بالرجال تمسكك. فقال: أنا أعينكم على نفسي. قالوا: لا تطيق. قال: دعوني أصلي، فإذا وجدتموني لا أتحرك وقد سكنت جوارحي واستقرت، فانظروا حتى إذا سجدت، إذا سجدت فافعلوا ما شئتم. فجاء الطبيب وانتظر، فلما سجد أتى بالمشاري فقطع قدمه، وكان يقول حينئذ: لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حتى أغشي عليه. فلما أفاق أتوا بقدمه فنظر إليها وقال: أقسم بالله أني لم أمشي بك على إلى حرام، ويعلم الله كم وقفت عليك بالليل قائما لله. فقال له أحد الصحابة: يا عروة، أبشر، جزء من جسدك سبقك إلى الجنة. فقال: والله ما عزاني أحد بأفضل من هذا العزاء. وكان أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا توضأ ارتجف، فإذا سئل عن ذلك قال: الآن أحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنا. وسئل حاتم الأصم رحمه الله: كيف تخشع في صلاتك؟ قال: بأن أقوم فأكبر للصلاة وأتخيل الكعبة أمام عيني والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت وراء ظهري، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأمل صلاتي وأظنها آخر صلاة، فأكبر الله بتعظيم وأقرأ وأتدبر وأركع بخضوع وأسجد بخضوع وأجعل في صلاتي الخوف من الله والرجاء في رحمته، ثم أسلم ولا أدري أقبلت مني أم لم تقبل. ولما نزلت قوله سبحانه وتعالى: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات، فعاتبنا الله تعالى فبكينا لقلة خشوعنا ولمعاتبة الله لنا، فكنا نخرج ونعاتب ويعاتب بعضنا بعضا، نقول: ألم تسمع لقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فيسقط الرجل منا فيبكي على عتاب الله لنا. فهذا هو حال السلف، فاللهم استرنا بسترك الجميل.